أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الخصوصية الثانية، وهي أن يفرض تغاير المتعلقين عنوانا، أو أن يفرض تعلق الأمر بالشيء بعنوان وتعلق النهي بالشيء بعنوان آخر. فوجدت هنا محاولتان لتقريب دعوى الجواز، أو دعوى أن هذا ليس من الاجتماع الذي يكون محالا بنظر العقل. الدعوى الأولى خلاصتها أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنى، وإذا كان المعنون متعددا إذن فلم يحصل التقاء في حقيقة الأمر، لم يحصل اجتماع للأمر والنهي، بل تكون المسألة حينئذ من صغريات الاجتماع الموردي أصلا. صحيح أن ما تراءى لنا بالنظرة العرفية كان واحدان، ولكن بالنظرة الفاحصة، بالنظرة المدققة في حقيقة الأمر، هناك تعدد على مستوى الخارج وليس التعدد ذهنيا فقط. ومعه فلم يلتقي أمر ونهي لا ذهنا ولا خارج، فلم يحصل اجتماع. فحينئذ إن كنا نبني على البيان الأول للاستحالة، وهو القول بأن الوجوب المتعلق بعنوانان تسري مبادئه إلى الأفراد، فيقال هنا إن المبادئ وإن سرت إلى أو إن الفرد الخارجي ما دام متعددان فمبادئ الوجوب سرت إلى مصداق الصلاة خارجا الذي هو مغاير خارجا لمصداق الغصب، وحينئذ فلم يلزم اجتماعا للأمر والنهي، لم يلزم اجتماعا للمصلحة والمفسدة أو المحبوبية والمبغضية. أصلا المصداق الخارجي بحسب الفرض لم يعد واحدا، فما هو متعلق مبادئ الوجوب غير ما هو متعلق مبادئ الحر. فعلى البيان الأول الذي ذكرناه للاستحالة هذا البيان مندفع حين، إنما كان يجري ذلك البيان متى؟ لو فرضنا أن مصداقا واحدا هو مبغوضان وقد صارت إليه المحبوبية من الأمر. والمفروض هنا أن المصداق لم يعد واحدا، فلا اجتماع للمحبوبية والمبغوضية. وأما إذا بنينا على البيان الثاني للاستحالة، لو تممنا بيان الميرزا المتقدم، وهو أن الوجوب إذا تعلق بطبيعتين فإنه يستتبع ترخيصات في الحصاص أو ترخيصا في تطبيق العنوان على الحصاص، فهنا أيضا يقال هكذا إن الأمر وإن تعلق بعنوان الصلاة ولكنه يستتبع ترخيصا في المصداق الذي هو صلاة ولا يستتبع ترخيصا في المصداق الذي هو غصب، والمفروض أن الغصب خارجا له مصداقا وأن الصلاة خارجا لها مصداقا آخر. فما تعلق به الترخيص الجائي من قبل الأمر غير ما تعلق به النهي، وعلى هذا الأساس فلا اجتماع لا للأمر والنهي ولا للنهي والترخيص، فلا يكون هناك تناف بين الخطابين لا بالذات ولا بالعرض. سابقا الميرزا في هذا البيان ماذا قال؟ أنا بهذا البيان وإن كنت لا أضمن لكم التنافي بالذات بين الخطابين، لكنني أضمن لكم التنافي بالعرض أو التنافي بالتبع. طيب هنا لا يلزم لا هذا ولا ذاك. لماذا؟ لفرض تعدد المعنون. فأينما ذهبت؟ ذهبت ذهنا فالعنوان متعدد بحسب الفرض، ذهبت خارجا فالمعنون متعدد أيضا بحسب الفرق. سواء قلنا هنا بأن متعلقات الأحكام هي العناوين، أم قلنا بأن متعلقات الأحكام هي المعنونات، بالتالي عندنا تعدد هم على مستوى العناوين وهم على مستوى المعنى جديد هم. طيب إن على مستوى أو على مستوى. طيب إذن هذا بالنسبة لما يرتبط بالدعوة الأولى.
ليكم السلام. يكون في تلازم بيناتهم، تلازم خارجي اللي بيقدر الإنسان يفكك عنه.
لا يشترط، إذا أحرزت أن هذا فعلا، أن هذا فعل وذاك فعل آخر، فحينئذ هذا كان، هذا كاف للقول بأنهما لم يجتمعا إلا في المولد.
يعني النظر والصلاة فيه الإنسان يفصل بيناتهم.
إيه هو مدعى صاحب هذا الوجه أنه أصلاً الآن كيف الصلاة والنظر إلى الأجنبية، الآن الصلاة والغصب هكذا فعلان أصلاً فعلان ولا ليس فعلاً واحداً،
بس في تلازم بيناتهم
فليكن.
يعني حتى لو كانوا فعلان بس هو بده يزعن حتى يصح معه التصور أنه أني فعل واحد أنه عفوا متلازمان خارجاً،
فليكن فعلان متلازمان خارجاً في مورد واحداً، فليس لهما من الوحدة إلا المورد، يعني إلا أنهما في مورد
سوء اختيار التلازم نشأ
أصلا. نعم شيء. الدعوة الثانية ماذا كانت؟ الدعوة التي نريد منها أن نصل إلى الجواز، أن نلتزم بأن الأحكام أصلا متعلقة بالعناوين وليست متعلقة بالمعنونات، فليكن المعنون واحدا ولكن لا علاقة للمعنون من قريب ولا بعيد بمتعلقات الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالعناوين، والعناوين بحسب الفرض. مفروض المسألة ما هو؟ عندنا تعدد على مستوى العنوان، بما أننا فرضنا التعدد على مستوى العنوان فقد فرضنا التعدد على مستوى المتعلق، فما تعلق به الأمر غير ما تعلق به. دعك من أن العنوانين يتصادقان خارجان على مصداق واحد أو لا يتصادقان، ليس هذا مهما أصلا، ليس هذا له علاقة بمتعلقات الأحكام الشرعية. معروض الحكم الشرعي العنوان لا المعنون، فليكن المعنون واحدا أو فليكن متعددا لا يهم، المهم هو أنه على مستوى معروض الحكم الشرعي هذا الأمر عرض لعنوان الصلاة وذاك النهي عرض لي عنوان الغصب، فلم يجتمع أمر ونهي على متعلق واحد. المصنف رحمة الله تعالى عليه بالنسبة إلى هذه الدعوة الثانية أيضا يطرح السؤالين: أولا، هل هذه الدعوة تامة في حد نفسها أم لا؟ ثانيا، على تقدير تماميتها هل تحل المشكلة، تخلصنا من اجتماع الضدين، اجتماع الأمر والنهي المحال، أو أنها لا تخلصنا من المشكلة؟ إذن أولا سؤال عن تماميتها، ثانيا سؤال عن جدواها على تقدير التمامية، فلنا معه أو مع هذه الدعوة وقفتان أيضا. أما الوقفة الأولى وهي ما ترتبط بالسؤال عن أصل التمامية، فإننا هنا نسأل القائلين بأن الأحكام متعلقة بالعناوين، ما هو مرادكم؟ هل مرادكم من تعلق الأحكام بالعناوين أنها متعلقة بالعناوين بما هي عناوين، أي بما هي أمور ذهنية، بما أنها موجودات في عالم الذهن، بما أنها مفاهيم يتصورها العقل، ما شئت فعبر، أم لا الأحكام متعلقة بالعناوين بما هي فانية في الخارج، بما هي حاكية عن معنوناتها وفانية في المعنونات؟ إن أردتم الأول، إذن واضح الترديد، أنتم قلتم الأحكام لم تتعلق بالمعنونات، خب سلمنا لا تتعلق الأحكام بالمعنونات إنما تتعلق بالعناوين، لكن هل تتعلق بالعناوين بما هي مجرد أمور ذهنية، بما هي مجرد كائنات تعيش في أفق الذهن، أو لا؟ مرادكم أن الأحكام تتعلق بالعناوين بما أنها كاشفة وحاكية ومرآة لمعنوناتها ولمصاديقها؟ إن كان مرادكم الأول فالإشكال حينئذ واضح، فهذه الدعوة غير تامة في حد نفسه. السر في ذلك أن الأمر، يعني الخطاب، أن الحكم الشرعي سالأمر، أن الأمر لو كان متعلقا بالعنوان بما هو عنوان وأمر ذهنيان لترتبت عدة توال فاسدة لا يمكن الالتزام بشيء منها. من جملة التوالي الفاسدة التي تترتب أن الأمر إنما يدعو نحو إيجاد متعلقه، والمفروض أن المتعلق للأمر هو العنوان الذهني بما أنه في الذهن، فيكون امتثال الأمر بتصور المتعلق، فينقلب الامتثال ليكون أمرا ذهنيا، فكل تكليف فامتثاله ذهني حينئذ، وليس عندنا امتثال خارجي. شوف، الأمر بأي شيء تعلق لم يتعلق بالعنوان بالنظر إلى مصادقه بحسب الفرق، لم يتعلق بالعنوان الذي يتحقق في ضمن مصادقه خارجا، تعلق بالعنوان الذي هو أمر يوجد أي في الذهن. الشارع بأي شيء أمر عندما قال أقيم الصلاة؟ أمر بكلية الصلاة، بصورة الصلاة الذهنية. طيب، بما أن الأمر إنما يدعو إلى إيجاد متعلقه، امتثال الأمر كيف يكون؟ بالإتيان بالمتعلق. هذا المتعلق هل له وجود خارج النفس؟ المفروض أنه أخذ بما هو أمر ذهني، المفهوم الذي قيد بأنه أمر ذهني لا وجود له إلا في أفق الذهن. فلازم ذلك أن المولى إذا قال لك أقم الصلاة كيف تمتثل الصلاة؟ يكفي أن تتصور الصلاة، يعني أن تجلس هكذا مثلا لمدة مثلا 10 ثوان وتتخيل أنك صليت 4 ركعات مثلا، تتصور أنها ماذا؟ لو أنه حصل لك أنا جميلة ولكنه طيب. فإذا لازم، واحد من اللوازم الفاسدة، من التوالي الفاسدة التي تترتب، أن الامتثال لكل أمر حينئذ سوف يكون امتثالا ذهنيا لا خارجيا. لا يطلب من المكلف إيجاد أي مصداق من مصادق هذا العنوان، فإن العنوان عندما تعلق به الأمر لم يكن منظورا به وبواسطته إلى المصادق، بل إنما كان ينظر إليه بما أنه أمر موجود في الذات. فالمطلوب حينئذ، الشارع ماذا يريد أن يقول حينئذ؟ كأنما هكذا، كما أنا تصورت الصلاة أنت تصور الصلاة، فيصبح الامتثال ذهنيا، وهذا خلاف الضرورة القطعية الواضحة. إذن هذا واحد من التوالي الفاسد. أيضا من جملة التوالي الفاسدة التي تترتب أن يكون متعلق المصلحة أو متعلق المفسدة حينئذ هو الأمر الذهني بما هو أمر ذهني. نفس صورة الصلاة حينئذ تحقق معراجية المؤمن وتحقق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فمن تصور الصلاة كان هذا كافيا لتحقق هذا الملاك، لأن ملاكات الأحكام إنما تقوم بمتعلقاتها، والمفروض أن المتعلق بحسب هذا الاحتمال هو العنوان بما هو أمر ذهني، فيصبح هذا الأمر الذهني هو المتعلق للملاك والمتعلق للمصلحة أو المفسدة، ولا يمكن الالتزام بذلك كما هو واضح. فهذا الاحتمال واضح البطلان، لا يمكن أن يكون مراد القائل بأن الأحكام تتعلق بالعناوين، لا يمكن أن يكون مراده أن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي أمور ذهنية. إذن لابد وأن يكون مراده الشق الثاني من الترديد، وهو أن الحكم متعلق بالعنوان مأخوذا بنحو المرآتية لمصادقه الخارجية، تعلق بالعنوان لا بما هو أمر في الذهن، بل بما هو أمر يتحقق ويتجسد خارجا في ضمن المصادق وفي ضمن الأفراد. إن كان هذا هو المراد فالدعوة حينئذ تامة في حد نفسها. نعم، نسلم أن الحكمة وهو الجعل حيث إنه من عناصر عالم الاعتبار، وحيث إن عالم الاعتبار برمته عالم ذهني، فالاعتبار الذي هو أمر ذهني لا يمكن له أن يتعلق بالخارج مباشرة، لا يمكن للجعل الشرعي أن يطل على الخارج مباشرة. كل ما هو في الذهن حتى يطل على الخارج يحتاج إلى نافذة يطل من خلالها على الخارج، لا يمكن للذهن أن يتصل بالخارج مباشرة، إنما يتصل الذهن بالخارج بتوسط المفاهيم، بتوسط الصور. لا قدرة للعقل على إدراك الخارج كما هو، هذا ما يعبر عنه في الفلسفة بأي شيء، أنه ما لم تحضر الماهية بوجود ذهنيان فلا يصبح، فلا يمكن أن يحصل لك علم بالماهية الخارجية للأشياء. فإذا الذهن لا قدرة له على أن يتصل بالخارج اتصالا مباشرا، فهو حتى يتصل بالخارج يحتاج إلى أن يستحضر مفهوما له الصلاحية للحكاية عن الخارج. من ذاتياته أنه يري الخارج وأنه يعكس لنا ذلك الخارج. المفاهيم ما هي إلا هذه النظارات، ما هي إلا هذه المرايا التي يستعين الذهن بها لحكاية الأشياء الخارجية. وبما أن الجعل أمر اعتباري نفساني لا وجود له إلا في أفق نفس المولى، فليس لهذا الجعل القدرة على أن يتعلق بالمصداق والمعنون الخارجي مباشرة، فحتى يتعلق بالمعنون يحتاج إلى وصلة، يحتاج إلى وسيلة، يحتاج إلى جسر، إلى مرآة، فيتوسل المولى، يتوسل الجاعل بالمفاهيم للوصول منها إلى المصادر، فيعلق الحكم بالعنوان لكن لا بما هو موجود في الذهن بل بما هو وجود ذهني للخارج. في الفلسفة قرأتم أو تقرؤون أنه يوجد فرق بين مصطلحين، مصطلح الموجود في الذهن وبين مصطلح الموجود في الموجود في الذهن وبين مصطلح الوجود الذهني. موجود في الذهن يعني ليس أمرا خارجيا، يعني محل وجوده، موطن وجوده هو الذهن والنفس. لكن وجود ذهني يعني ماذا؟ يعني هذا الأمر الموجود في الذهن له قدرة الحكاية عن الخارج. إن شئت فقل العنوان تارة ينظر إليه باللحاظ الاستقلالي وأخرى ينظر إليه باللحاظ الآلي. هذا اللحاظ الاستقلالي والآلي تقدم معنا سابقا مرارا في مبحث تعلق الأحكام بالعناوين في بداية الحلقة الثالثة، ثم لاحقا في مبحث المعنى الحرفي في أكثر من مورد تحدث المصنف عن ذلك. بحسب تعبير الشهيد الصادق العنوان طارة ينظر إليه بالنظرة التصورية الساذجة الأولية، وأخرى ينظر إليه بالنظرة التصديقية الفاحصة، وهذا تقدم مرارا فلا نعيد. إذن نسلم أن الأحكامات تتعلق بالعناوين بما هي حاكية عن معنوناتها، فهذه النظرية حينئذ نظرية صحيحة. طيب، فإذا شوف في الوقفة الأولى هل هذه الدعوة تامة في حد نفسها أو لا؟ ماذا كان نقاش المصنف؟ لا يمكن أن يكون مرادكم أن الأحكام تعلقت بالعناوين بما هي أمور موجودة في الذهن، بل لابد أن يكون مرادكم أن الأحكام تعلقت بالعناوين بما هي حاكية عن الخارج. إن أردتم الأول فالدعوة باطلة، وإن أردتم الثاني فالدعوة صحيحة. ننتقل حينئذ للوقفة الثانية. نعم
يتصور مثلا
بده يصلي،
عم يتصور الصلاه وبدي
بلش
يطبق فيها
هيدا
الصوره، هيدا هو
لا في نفس المولى،
يعني هي ما بين انه صار انه عم تتصور لحتى تخرج الى الخارج
في نفس المولى، لا في نفس المكلف. الشارع عندما جعل الحكم الشرعي جعله على عنوان الصلاه، على كلي الصلاه، لكن لا على الصوره الذهنيه للصلاه بما هي صوره في الذهن، بل على الصورة الذهنية التي يمكن لهذا المكلف أن يحققها ضمن ذاك المصداق، أو يمكن لذاك المكلف أن يحققها ضمن ذلك المصداق، وهكذا.
أنا ليست اعتبار بل لابد أن يكون لها مصداق خارج تطبق في الخارج.
نعم بنحو الكل الطبيعي.
الوجه الأول أنه الجعل تتعلق تتعلق بالعنوان.
الوجه الأول هي الدعوة الأولى يعني.
تتعلق
بالعنوان. أنا قلت هكذا.
والمعنون.
سواء كان يتعلق بالعنوان أم كان يتعلق بالمعنون.
المقصود من أنه يتعلق بالمعنون إنه هي السراية هيك أصدق فيها. ولا تعلق
أصالة أو تبعا ليس مهما الآن. بالنسبة بالنسبة للوجه الأول الآن الوجه الأول لا يدقق في أن متعلق الأحكام ما هو. دعك من متعلق الأحكام ما هو. أن ما نحتاج إليه ما هو تعددا على مستوى المتعلق. فهذا المتعلق إما هو العنوان وإما هو المعنون وفي كليهما يوجد تعدد. طيب إذن هذه هي الوقفة الأولى وقد تحصل أن هذه الدعوة تامة. السؤال الآن أن هذه الدعوة هل هي مجدية في حل المشكلة أو ليست مجدية في حل المشكلة؟ لقائل أن يقول ما دامت الأحكام متعلقة بالعناوين بما هي فانية في المعنونات فصحيح أن متعلق الحكم الشرعي هو العنوان، لكن هذا لا يعني أن المعنون لا علاقة له أصلاً بمتعلق الحكم الشرعي. إن كيف كانوا عم يحكوا أصحاب هذه الدعوة أننا نقول بأن الأحكام متعلقة بالعناوين، فمسألة وحدة المتعلق أم المعنون أو تعدد المعنون لا يمت بصلة أصلاً إلى متعلقات الأحكام الشرعية. الآن ماذا قلنا؟ مرادكم من تعلق الأحكام بالعناوين بما أنه تعلق الأحكام بالعناوين بما هي حاكية عن المعنونات، إذن فلا بد من أخذ المعنون بعين الاعتبار، لا بد أن نحسب حسابا للمعنون أيضا. هذان العنوانان المفروض أنهما منتزعان من معنون واحد من مصداق خارجي واحد. أنتم لم تدعوا أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، فالمعنون واحد لكن العنوان متعددا. كون العنوان أو كون الأمر متعلقا بعنوانين والنهي متعلقا بعنوان آخر لا يحل المشكلة، إذ لا يزال بإمكاننا أن نقول إنه على مستوى هذا المصداق الخارجي، هذا المصداق الخارجي هو في الوقت نفسه مصداق لما هو المأمور به ومصداق لما هو المنهي عنه. فصحيح أنه لا يلزم اجتماع أمر ونهي على مستوى العنوانين أنفسهما، ولكنه يلزم اجتماع المحبوبية والمبغوضية على المعنون الذي فرض واحدا فعاد الإشكال. فلقائل أن يقول إنه لا تنحل المشكلة بهذا البيان. بعبارة أخرى العنوان كيف تعلق به الأمر ثانيا في معنونه، فكأن الأمر من أول، فكأن الأمر إنما تعلق بالمعنون. ما معنى أنه فان في المعنون؟ يعني كأنك لاحظت المعنون، يعني كأن المحبوب للمولى هو المعنون. وما معنى أن النهي تعلق بالعنوان فانيا في المعنون؟ يعني أن المبغوضية كأنما كانت مبغوضية لهذا المعنون، فصار معنون واحدا متعلقا لمحبوبية ومبغوضية في آن. هذا المصداق الخارجي الواحد بعد أن كان محبوبا ببركة فناء عنوان المأمور به فيه، كيف يصير مبغوضا ببركة فناء عنوان المنهي عنه فيه؟ إذن شوف هذا المصداق ماذا يريد المستشكل أن يقول؟ استهلك بالفعل. المفروض أن هذا المعنوان لاحظنا العنوان الأول وهو العنوان المحبوب، العنوان المأمور به، لاحظناه فانيا فيه، فصار المعنوان محبوبا فكيف والحال هذه نلتزم بأنه تعلق النهي بهذا المصداق بعنوان آخر؟ يلزم حينئذ أن يكون هذا المصداق في الوقت نفسه مبغوضا أيضا، فيلزم اجتماع المحبوبية والمبغوضية على مصداق واحد. فلقائل أن يقول على تقدير تمامية هذه الدعوة فهي غير مجدية لحل المشكلة. مصنف رحمة الله تعالى عليه يناقش، يقول هذا الإشكال منشأه في حقيقة الأمر العبارات المستخدمة من قبل علماء المعقول، حيث إنهم عبروا بمثل أن العنوان فان في معنونه، فيتوهم بسبب هذه الاستعمالات كأنما لم يعد للعنوان وجودا، وإنما صار الموجود على مستوى عالم الحب وعالم البغض هو المعنون فقط. فقالوا حينئذ إن الحب تعلق بهذا الشيء، فكيف يتعلق الحب البغض به؟ هذا دفاع عن صاحب الدعوة. فإذا هذا الإشكال المتقدم إنما أتى بسبب ما خلقته هذه العبارات المستخدمة في هذا البحث من أوهام في ذهن المستشكل، حيث أوهمت عبارات القوم أن عندنا فانيا ومفنيا فيه، وأن الفانية بعد أن فنى في المفني فيه صار نفسه وصار عينه. نشوف أصلا عادة علماء الفلسفة عندهم مثل هذه العبارات الرنانة، هذا ديدن لهم، هذه عادة لهم، هم هكذا يعبرون عن كانوا متعمدين لذلك أحيانا حتى يوقعوا الآخرين في الإلباس، حتى ظنا بهذا العلم عن غير أهله، وكانوا يستعملون مثل هذه العبارات أن واجب الوجود مثلا لا ماهية له، فتقوم الدنيا ولا تقعد، كيف يكون للمخلوق وهو الضعيف ماهية ولا يكون للباري عز وجل ماهية؟ أما المسألة ليست هكذا. طيب، فإذا هنا هم عبروا بهذه الطريقة، قالوا إن العنوان فنى أو فنية يصح الوجهان، فنى في المعنون، وبعد فنائه في المعنون لم يبقى عنوان أصلا، فصار متعلق الحب هو هذا المصداق الخارجي المفني فيه، فكيف يصير هذا المصداق الخارجي هو نفسه المفني فيه للعنوان المبغوض؟ يلزم اجتماع الحب والبغض على متعلق واحد، مع أن مرادهم من حديث الفناء ليس إلا ما ذكرناه من أن العنوان دائما حاضرا ودائما موجودا، لكننا نستعين به للحكاية عن الخارج. يعني شيلك من هذه، لو استبعدنا هذه العبارات الموهمة وأتينا بعبارات أوضح لقلنا هكذا، لقلنا إن الأمر تعلق بالصلاة بما هي حاكية عن المصداق ولم يتعلق بالمصداق، الحب تعلق بعنوان الصلاة بما هو حاك عن المصداق ولم يتعلق بالصلاة، البغض تعلق بعنوان الغصب بما هو حاك عن المصداق ولم يتعلق بذلك المصداق. على هذا الأساس فالتعبير بالفناء لا يعني أنه لم يعد عندنا، لم يعد هناك وجود أصلا للعنوان، وإلا لو حقا كان هناك فناء لكان هذا معنى أن الأمر النفساني الأمر الذهني وهو الجعل مثلا أو الحب والبغض الحالات النفسية تعلقت مباشرة بالخارج، وهذا يلزم منه انقلاب الذهن خارجا أو الخارج ذهنا، وذلك لا يجوز. إذن ليس مراد من عبر بهذه التعبيرات إلا ما كنا نعبر نحن عنه بالنظرة التصورية، النظرة التي نغفل فيها عن خصوصيات العنوان وكأننا لا نرى بها، كأننا لا نرى بها سوى المصادق والمعنونة. طيب، فيبقى حينئذ بعد دفع هذا الإشكال يبقى حينئذ أن نسأل، الآن نحن فهمنا مرادهم جيدا، عرفنا أنه ما هو معنى أن يتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، الآن هل تحل المشكلة بذلك أم لا تحل المشكلة بذلك؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول حتى نعرف أن هذا هل هو من الاجتماع المحال أم ليس من الاجتماع المحال علينا أن نعود إلى البيانين المتقدمين، بيانه الذي اختاره وبيان الميرزا الذي ناقشه. أما على بيان المصنف فهل يكون هذا من الاجتماع حينئذ؟ هنا على مستوى هذه الحلقة يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه تحل المشكلة. بيان المصنف للاستحالة ماذا كان؟ أن الوجود تسري مبادئه إلى الأفراد، والحرمة تسري مبادئها إلى الأفراد. يرى المصنف رضوان الله تعالى عليه أن المبادئ وإن سرت إلى الفرد هنا الذي هو واحد، لكن المصلحة سرت إلى ذلك الفرد من جهتين وبعنوان، وسرت المصلحة إلى المفسدة إلى ذلك الفرد من جهة أخرى وبعنوان آخر. وشرط التضاد، شرط التقابل، وحدة الجهة. يعني الآن هذا المصداق الواحد من جهة أنه صلاة كان محبوبا للمولى، ومن جهة أنه غصب كان مبغوضا للمولى، فلم يحصل تضاد، لم يحصل تقابل أصلا، لأن شرط التقابل عموما هو وحدة الجهة. وهنا اجتمعت المصلحة والمفسدة أو المحبوبية والمبغوضية على شيء واحد، ولكن من جهتين. هذا كاف لحل المشكلة، هذا كاف لكي لا يكون هذا من قبيل اجتماع المتقابلين أو اجتماع الضدين. هذا ما يذكره المصنفون على مستوى هذه الحلقة. يحله باختلاف الجهة، باختلاف العنوان. أما لو بنينا على البيان الثاني للاستحالة وهو البيان المتقدم عن الميرزة، العجيب هنا ماذا؟ أن المصنف ماذا يقول؟ لا تحل المشكلة، مع أنه بشكل واضح يمكن أن نقول إن الأمر الذي يستتبع ترخيصا، هذا الترخيص بأي شيء تعلق؟ تعلق بهذا المصداق الواحد، ولكن من جهته. والنهي تعلق بهذا المصداق الواحد ولكن من جهة أخرى. فما عدا مما بدا، لماذا كانت باء المصنف تجر وباء الميرزا لا تجر؟ يجيب المصنف رضوان الله تعالى عليه عن ذلك بأنه بالعودة إلى كلام الميرزا نفسه نجد أن الميرزا رحمة الله تعالى عليه لم يدعي أن الترخيص كان متعلقا بالحصة مباشرة، بل كان متعلقا بتطبيق الجامع المأمور به على الحصة. لو كان الترخيص الذي يستتبعه الأمر متعلقا بالحصة نفسها لأمكن أن يقال إنه تعلق بالحصة من جهتين والنهي تعلق بها من جهة أخرى فتحل المشكلة.
عم نحكي عن ترخيص المولى،
بناء على تمامية بيان الميرزة، ولا من أول الأمر نحن عرفنا أصلا كلام الميرزة ليس تاما. الآن نتحدث عن ترخيص شرعيا من المولى، ترخيص تكليفي. طيب، لكن ما ذكره الميرزا هو أن ما صدر عن الشارع المقدس هو ترخيصات متعددة، متعلق هذه الترخيصات ما هو؟ تطبيق الجامع المأمور به على هذا الفرد، تطبيق الجامع المأمور به على ذاك الفرد، تطبيق الجامع على ذلك الفرد، وهكذا. وحينئذ فالترخيص لم يتعلق بالحصة ببركة عنوان حتى يقال إنه ترخيصان بهذا المصداق من هذه الجهة، وإنما هو ترخيصان تعلق بنفس المصداق الخارجي. وحينئذ فتستحكم المشكلة. مصداق خارجي واحد كان مرخصا فيه وكان منهيا عنه فيعود. قال رحمه الله: وهذا الوجه إنما إذا تم، أو وأما الوجه الثاني فحاصله أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة. فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا كفى ذلك في عدم التنافي. ف فإن قيل إذا صاحب هذا الوجه ماذا يريد أن يقول؟ سواء كان المعنون متعددا أم لا، لا يهمنا، المهم أن الأحكام متعلقة بالعناوين وهي متعددة. نعم. فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها الأمر والنهي بما هي مرآة للخارج، هنا نحن كيف عرضنا، كيف شرحنا إن قيل هذا؟ قلنا في السؤال في الوقفة الأولى نريد أن نحاكم هذه الدعوة هل هي تامة في حد نفسها أو لا، فقلنا إن كان مرادهم أنها متعلقة بالعناوين بما هي أمور ذهنية ففيه أن هذا باطل يترتب عليه لوازم فاسدة، ولكن إن كان مرادكم أنه يتعلق بالعناوين ثانية في المعنونات فحينئذ الدعوة تامة. حينئذ ننتقل إلى الوقفة الثانية، نسأل هل يجدي هذا الواجه في حل المشكلة أم أنه ليس مجديا في حل المشكلة؟ فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها الأمر والنهي بما هي مرآة للخارج، هنا انتقل إلى الوقفة الثانية، وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتوسط العنوان، بالنتيجة لا يمكن لك أن تستبعد المعنوان، والوجود الخارجي واحد لأنكم لم تقولوا بأن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان، فلا يمكن أن يثبت أمر ونهي عليه ولو بتوسط عنوانين. كان الجواب على ذلك أن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه لا يعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة. هذا التعبير بالفناء والسراية ما هي إلا تعبيرات مسامحية، وإنما يعني أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو غصب لا بما هو صورة ذهنية، يعني بالنظر التصوري لا بالنظر التصديقي، وهذا الوجه إذا تم إنما يدفع التنافي بالتقريب الأول، بين الأول الاستحالة أي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا، فإن الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوبات مشروطتان بعدد الحصاص ولو على مستوى المبادئ، فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان لا بها بما هي حصة من حصص الغصب. الصلاة محبوبة لا بما أنها غصب بل بما أنها صلاة، فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهي بعد افتراض تعدد العنوان، ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني. بلى مبنى المصنف ولو على مستوى المبادئ ولو على مستوى المبادئ، الكلام هو الكلام ما في فرق. جيد الآن يعني حتى لو بنينا على ذلك المسلك الآخر الوجوبات المشروطة الأمر أيضا. نعم.
يعني أصلاً قلنا نفس البيان اللي بين فيه الوجوبات المشروطة بيقدر يبين فيه اللي بين من سرائر.
هو ما إذا تتذكروا إن المصنف دمج بيناتهم في رأي واحدة أننا نلتزم بالسراية وأن التخيير العقلي يستبطن تخييرا شرعيا ولو على مستوى المبادئ. طيب لكن نعم عبارته ظاهرة في النظر إلى ذلك الوجه. طيب ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقق النائيني وهو المنافاة بين النهي عن الحصة وبين الترخيص في التطبيق، لأن إطلاق الواجب لحالة غصبية الصلاة ماذا كان معناه في كلام الميرزا؟ هذا الإطلاق الذي كان يستلزم الترخيص إذا كان يعني الترخيص في تطبيقه على المقيد، ليس ترخيصا في نفس المقيد في نفس الحصة حتى يقال كيف تعلق الترخيص بها بأي عنوان، بل هو ترخيص في تطبيقه على المقيد بهذه الحالة، فهو منافى لتحريم هذه الغصبية لا محالة. مصنف هكذا يبين المطلب، يقول يوجد منافاة عرفا بين أن يكون المصداق منهيا عنه ولو بعنوان وبين أن يرخصك الشارع في تطبيق العنوان المأمور به على ذلك المصداق المحرم. صحيح أنه قد لا يوجد تناف واقعي لأن المصداق أصلا لم يكن متعلقا لا للترخيص ولا للنهي، ولكنه يوجد بنظر العرف منافات. المفروض أن هذا المصداق حيث إنه غصبان فقد وقع مبغوضا للمولى، فكيف والحال هذه يرخصك المولى في أنه لك أن تأتي بالصلاة في ضمن هذا المصداق؟ عرفا يوجد منافات حتى وإن لم يكن هناك تنافا واقعيا وحقيقيا. هذا هو حاصل البيان الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه. شوف الآن فقط حتى تتضح المسألة، الآن آتي إلى السؤال، حتى تتضح المسألة مصنف هنا ماذا يقول؟ لو كان الترخيص الشرعي صادر من الشارع متعلقا بالحصة كنا نقول حينئذ الأحكام تتعلق بالعناوين، فهو وإن تعلق بهذا المصداق لكن بعنوان فيأتي نفس الجواب المتقدم، ولكن المفروض أن هذا الترخيص الشرعي لم يتعلق بالمقيد بل تعلق بأي شيء، بتطبيق الجامع، فالترخيص كان نظره مباشرة إلى مقام الامتثال ولم يكن نظره إلى عالم ثبوت الحكم، إلى يعني هذا الترخيص ليس مثل سائر الأحكام التي يشرعها المولى تكون مثبتة لأصل الحكم، وإنما هذا ترخيص ناظر مباشرة إلى مقام الامتثال. إذا أردت أن تمتثل أقيم الصلاة، كيف تمتثلها؟ طبق عنوان الصلاة إما هنا أو هنا أو هنا. بما أن الترخيص متعلق مباشرة بمقام الامتثال فالعرف يرى منافاتا بين أن يرخصني الشارع بتطبيق العنوان المأمور به على مصداقين وبين أن يكون هذا المصداق هو نفسه مبغوضا للمولى ولو من ناحية صدق عنوان آخر عليه. على هذا الأساس فلذلك ذهب المصنف إلى أنه لا تحل المشكلة على هذا البيان الثاني. هذا حاصل الجواب الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى.
آخر بيان الترخيص ما بينسجم مع المعنى
بلى، ترخيص تكليفي، ترخيص تشريع، ترخيص صادر من المولى ويتعلق بالامتثال مباشرة، لأنه ترخيص تبعي حتى على عند على كلام الميرزا ترخيص تبعي ليس حكما أصيلا للواقعة. الحكم الأصيل للواقعة ما هو؟ يجب الصلاة، لكن هذه يجب الصلاة حيث إنه تعلق بكلية الصلاة الآن يستلزم تشريعات ترخيصية أخرى من الشارع، طبق الصلاة هنا أو هنا أو هنا أو هنا. فلذلك تعلق مباشرة بمقام التطبيق، بمقام الامتثال، ومقام الامتثال مقام الخارج ليس مقام العناوين. على هذا الأساس تعدد العنوان لم يعد مجديا هنا في هذا المجال، وحينئذ فاجتمع الأمر والنهي على متعلق، أو يجتمع الترخيص والنهي على متعلق واحد فعاد الإشكال. هذا تمام الكلام في هذه الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة تأتي إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله على محمد.